موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في ميلادي حلقة جديدة من برنامج ميلاد، كما أرحب بضيفي الدائم الدكتور سلمان العودة. كيف حالك دكتور؟
خير بارك الله فيك ومساك الله بالخير وصبحك وجميع الأخوة والأخوات.
الله يبارك فيك. حلقتنا اليوم بعنوان أنت، فمن أنت؟
هذه في لعبة ترى في النت على فكرة،
لعبة بعنوان أنت؟
أي أنت وأنا، يعني هي لعبة لغوية أكثر من شيء آخر، يعني أنا البحر وأنت الموج أو العكس، أنت البحر وأنا الموج، أنت طيب. القلب وأنا النبض، أنت القمر وأنا الضوء، أنت السماء وأنا النجوم. يعني هذه لعبة لكنها لعبة هادفة، يعني بمعنى أنها تبرز العلاقة بين الأنت والأنا، أن ليست علاقة ضدية أو علاقة معارضة أو إثبات الذات من خلال إلغاء الآخر كما في النمط والنموذج العربي اللي يبدأ بأنا وينتهي بمن أنتم. يقولون واحد تونسي يقول واحد ليبي يشتكي عليه انه والله يعني الرئيس يعني كان يقول يعني
انا فهمتكم
اي ف 23 سنه حتى يفهمنا. قالوا يا اخي هذا جيد، احنا عندنا 43 سنه وفي النهايه يقول من انتم، حتى يعني لم يحصلوا عليها. اذا مساله انت وانا فيها هذا اللقطه الجميله، ان الانت والانا هي عبارة عن تكامل. كما في حالة الزوجين جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، حتى الاختلاف نفسه هو نوع من التكامل. وذلك الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والبر والبحر والشمس والقمر، وهناك كثير من المختلفات في الحياة جمالها في اختلافها وفي تنوعها. فلذلك مسألة أنت وأنا هي تعبر عن روح التكامل، روح الحوار، روح المحبة، روح الاستفادة والتأثير والتأثر، وليس تعبر عن روح التناقض. أنه أحيانا تجد مثلا الإنسان يقول أنت تخطي وأنا أصبر، أنت مثلا تذنب وأنا أعتذر، كما أيضا الشاعر العربي اللي يقول وتذنبون فنأتيكم ونعتذروا. فهنا فرق كبير ما بين الأنت التي هي تكامل مع الأنا وما بين الأنت التي هي نوع من التناقض.
لا يمكن أن نعرف الأنا إلا من خلال الأنت، يعني فأنت هي جزء من أنا.
أنت أنا فمن أنا؟
أنت أنا
شاعر يا أستاذ علي.
أنا مو شاعر، أنا يعني أروي الشعر،
شاعر وحافظ اللي يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا. نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا. مسألة أن الإنسان يرى نفسه من خلال الآخرين، وفعلا يقولون المجتمع هو عبارة عن مرآة، ويفترض أن تكون مرآة صافية يجد الإنسان فيها جماله. النكتة لا تطيب إلا إذا كان هناك من يستمع إليها. الطفل الصغير حينما تلاعبه وتداعبه، جزء من جمالية هذا الحركة واللحظة أن يكون ثم أطفال صغار يلاحظون هذا الشيء ويراقبونه ويغبطونه عليه أو يصفقون له. أحد الأطفال كان يقول لجده نريد نلعب أنا وياك لعبة السهام. قالوا ما هي لعبة السهام؟ قالوا لعبة السهام أن أرمي السهام وأنت تقول رائع وأنت تقول ممتاز، هذه هي اللعبة. الوجبة حينما يلتقي عليها الأهل تتحول من مجرد أكلة أو طعام لعملية وظيفية أو إشباعية عادية مثل ما يحصل الآن في المطاعم السريعة. أن الإنسان كما يقول العرب يقولون أسوأ الناس الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. وأيضا الشاعر العربي اللي يعني كان يفتخر بأنه الطعام يعني يقول إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي.
المطاعم كلها وجبات سريعة، الواحد ياكل في السيارة ولا ياكله قاعد في المطعم
ولا ياكله
وحيدا
في المطعم ولا حتى في السيارة.
هذا يمنع حتى من تحقيق الأنت، يعني الحاجة للأنا كالحاجة لأنت. حتى في جلوس الأسرة مع بعض على مائدة واحدة فيها نوع من تبادل الثقافات، نوع من تبادل الأخبار، حتى
الحب،
احتكاك الأجيال،
الحب، العاطفة. هنا الوجبة ليست مجرد أكلة، الوجبة فيها جانب
التراحم،
الأنس، جانب التراحم. أحيانا لا تجتمع الأسرة إلا على الوجبة، فيكون لهذا اللقاء الرائع، اللقاء الجميل الذي يعني تجد كأن هذه الروح المشتتة قد ائتلفت من جديد وتلاحمت على هذه المائدة، وأصبح هناك نوع من يعني الطعام لذته ليست في جماله فقط، وإنما لذته في الجو والمناخ الذي يتعاطاه الإنسان فيه.
مشكلة أن الواحد يأكل أكثر إذا كان مع الناس، مع الأصحاب خصوصا، يعني فيكون فرصة أن الواحد يأكل أكثر.
بالضبط. فلذلك يعني مسألة التكامل هنا تجدها في أصغر الأشياء من وجبة الطعام، أو من النكتة التي يتعاطى الإنسان، أو من المعلومة التي يقدمها، إلى أعظم الأشياء وأخطرها في الحياة، وحتى المصائب. أيوة. إن المصائب يجمعنا المصابين، فالمصاب إذا توازعه الناس خف على صاحبه. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى تسلية المصاب وعيادة المريض وتعزية أهل الميت، حتى تكون هذه المصيبة يتشارك الناس في حملها،
حتى عند أهل الحب وأهل العشق.
وعذرت أهل الحب حتى ذقته،
إيش؟ فلما
كيف فعجبت كيف يموت من لا يعشق،
كيف يموت من لا يعشق
المتنبي. نعم.
وذو الشوق القديم وإن تعز
مشوق
حين يلقى
العاشقين.
فهو أيضا التقاء بالعاشقين يهيج فيه المشاعر.
صحيح.
طيب بالنسبة للغة، اللغة هي وسيلة التواصل، أيضا هي جزء من تحقيق الأنا والأنت.
هي مؤسسة، اللغة هي مؤسسة اجتماعية يعني. وترى اللغة أكثر من لغة، حتى لغة الجسد. كثيرا ما زرت الأخوة الصم وهم لا يتكلمون بلغتنا في الغالب، لا ينطقون هذه الحروف، لكن بينهم لغة رائعة جدا، لغة الضحك، لغة العيون، لغة الحركات، التعبير. ولأنهم محرومون من اللغة يوجد عندهم رغبة أكثر وآكد في التواصل مع الآخرين. حتى أني رأيت واحد منهم مرة أعمى وفي الوقت ذاته أصم، يعني لا يسمع ولا يرى، وإنما يتم إيصال المعلومة إليه عن طريق اللمس. اسمه فواز. فيعني يتم آخر يلمس يده ويعبر له أنه هذا فلان وهذا فلان، وجدت عنده سرعة حافظة وعنده عاطفة قوية وعنده تفاعل بشكل غريب لا يوجد عند كثير من المتكلمين الذين ربما يلوذون بالصمت، مع أنه في مقدورهم أن يتكلموا، وذلك المثل يقول تكلم أو تحدث حتى أراك. هنا اللغة، وعلم آدم الأسماء كلها، أن هذا وسيلة التخاطب. وقيمة الحياة هنا أيضا في هذه اللغة، وعندك أيضا اللغة الساحرة، الكلمات الجميلة التي يجب أن نتعود عليها، كيف أصبحت، كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد كريمي، كيف تخاطب الآخرين بالكلمة الجميلة، كلمة جزاك الله خيرا، كلمة شكرا، كلمة التحية، الدعاء، الصفح، هذه الكلمات المؤثرة والعظيمة التي ربما البعض يقول هذه مجرد كلمات، لكن ينسون أن الجنة تدخل بكلمة وهي كلمة التوحيد، وأن النار تدخل بكلمة وهي كلمة الشرك، وأن الحرب أولها كلام، وأن الحياة هي كلمة أيضا، الكلمة الجميلة التي يقولها الإنسان فتجعل الحياة جمالية وروحانية وأشراقا.
الله سبحانه وتعالى ضرب للكلمة مثلا في القرآن،
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء،
وقال وقولوا للناس
وقولوا للناس
حسنا. ألا ترى بأن تحقيق الأنت هو أحيانا يكون على حساب الأنا، فيكون في نوع من تهميش للأنا ونكران للذات؟
أي صحيح. يعني طبعا هو نكران الذات يمكن له أكثر من وجه، لكن الوجه الجميل فيه هو حينما يكون نكران الذات يعني قرار أن ننطلق من عندي. يعني مثلا الإنسان الذي يقدم تضحية لديه استعداد أن يضحي ويبذل، وهذا تجد عند يعني على بشكل خاص الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. والشهادة هنا هي أعلى المنازل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله تعالى أو في الجنة 6 خصال، وأيضا قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، عدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. فهذه درجات الشهداء، والذين ضحوا بذلوا أرواحهم يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، هنا يعني بذل الروح في سبيل الله. نحن لما نتذكر مثلا الصحابة الذين قضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيل الأول، يعني حمزة بن عبد المطلب أو مصعب بن عمير أو عبيدة بن الحارث أو غيره من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين قتلوا مثلا في معركة بدر، أو بعضهم حتى قبل ذلك قبل الهجرة، مثل سمية أو ياسر، فلتصطبر سمية وليصطبر عمار فإنما الفلاح ياسر عقب الدار. يعني هؤلاء الناس تجد
لهم مكانة خاصة،
لهم مكانة خاصة، ولم يحصلوا على النتائج المشهودة، ولم يخوضوا فيها، ولم يشتركوا في جمع المغانم، ولم يختلفوا على قصبة المغانم، ولا اختلفوا على حتى على اقتسام يعني المراتب والدرجات، بينما قد يوجد من هو أفضل منهم، ولكن وقع بينهم اختلاف في مرحلة من المراحل. فتجد أن الأولين يشعر الإنسان بأنهم هم الذين يعني فازوا بجمالية الحياة. حتى عبد الرحمن بن عوف أذكر له قصة مع مصعب بن عمير، أنه لما قدم له طعام عافه وبكى، وتذكر مصعب بن عمير وكيف أنه كان هو وهو إخوان، ويقول يعني منا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، حتى أنهم لم يجدوا شيئا يكفنونه إلا قطيفة إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهرت رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رجليه ويجعلوا على يغطوا رأسه ويجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو أو شجرته فهو يهذبها، يعني أنه تأخر به العمر ونسئ له في الآثار وحصل على مكاسب. فهنا سبحان الله في القرآن الكريم في سورة آل عمران والبقرة في العديد من السور الحديث حتى في الأحزاب، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، يعني الإشادة بأولئك الناس الذين بذلوا وضحوا وتقدموا وسفكت دماؤهم في سبيل الله ولم يحصلوا على شيء من أجرهم في عاجل الحياة الدنيا، فإن الله تعالى يدخر لهم. وذلك أيضا في حديث أنه من رجعوا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. فطبعا الشيء الغريب يعني هو لا تستغرب من هؤلاء الناس، لكن تستغرب أنك تجد أحيانا نماذج يعني من أناس يتعاطفون مع قضايا عربية أو إسلامية ويضحون بشكل غريب جدا. يعني أنا أذكر واحد اسمه فرانس فانون وذكرته في كتابي أسئلة الثورة، يعني ذهب أو جاء إلى الجزائر كطبيب يعالج الغزاة المحتلين، وسرعان ما تحول بقناعة ذاتية إلى جانب الجزائريين المدافعين عن أنفسهم، وأصبح عضوا في جبهة التحرير الوطني ومقاتلا عنيدا وثائرا وخطيبا يتجول في الدول الأفريقية، يعني داعيا إلى الثورة على المستعمر، وكتب كتاب مشهور المعذبون في الأرض، ومات تقريبا عمره 36 سنة ودفن هناك في الجزائر. يعني هذا طبعا
فرنسي تحول جاء مع المستعمر الفرنسي،
جاء مع المستعمرين وتحول الى جانب المقاتلين.
هناك في نموذج اخر راح نشوفه وناخذ تعليقك عليه. جاهز المخرج؟ ورني الفيديو. هذا فنان بريطاني يقال بأن اسمه بانكسي مجهول الحال،
مجهول الهوية، مجهول العين،
مجهول العين، نعم، مجهول العين، وبالتالي مجهول الحال، ولكن كل ما يعرف عنه أنه فنان تشاهد رسماته، ومعروف أن رسماته كلها في قضايا إنسانية وقضايا حتى بيئية وقضايا اجتماعية. الغريب أنه يحوز على جوائز لكنه شخص غير معروف، ففي قدر من نكران الذات عند هذا.
أنا أذكر ترى يا أخي سبق أني شفت له مقاطع، أعتقد أنا لست جازما أيضا مثل ما قلت غير معروف، أعتقد أنه يساري، واليساريين أحيانا يكون فيهم بركة عندهم تعاطف مع القضايا العربية والإسلامية. هو رسمته هذه على الجدار العازل،
على الجدار العازل
في فلسطين، طبعا الرسمة معبرة عن قضية تجاوز الجدار العازل. هو فعلا شخص يعني نموذج للتجرد ونكران الذات، انه شخص ربما فيه يعني يرسم على الجدران، وحين ترى بالبخاخ يرسم، يعني هو يعتبر فنان شعبي. في واحد حصل انه في رسمة على جداره وقام يعني عرضها بالمزاد وبيعت اكثر من 200,000 باوند جنيه استرليني, يعني مبلغ يمكن مليون او اكثر من مليون,
وما اخذ منها شيء
ريال سعودي, ما غير معروف هو صاحب الجدار وضع عليه يعني اشراع حتى لا يتم الاعتداء عليه من قبل بعض الشباب والمراهقين, وأعلن عنه في المزاد. وبعدما شري كانت مشكلة المشتري أنه كيف يقوم بنقل الجدار يعني إلى ذلك المكان. أيضا عنده مثل موناليزا قام بتقليدها كنوع من شعبية الرسمة بدل ما هي رسمة خاصة حقت هذا دافنشي, رسمها وحط في يدها قنبلة وصارت مبتذلة مبذولة للناس كلهم.
معك صور شيخ؟
رسم صور, نعم عندي صور له يعني أذكر قديم. في نسأل طبعا الشيخ جوجل
صور
اي عن اذكر انه في مجموعه,
ممكن تعطينا الكاميرا هنا عند الشيخ
مجموعه صور في بس اظن ما في هنا
في شبكه,
ما ادري في شبكه
في شبكه.
طيب نشوف اجل يعني كثير من الصور والرسوم مثل ما قلنا انه رسوم تتعلق بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص, يعني هذا اللي شدني وأعجبني. وأنه شخص مثل ما قلت في قناة AMT قدمت له
ATV
لم يذهب لأخذ هذه الجائزة. الرجل يعني مغمور,
يعني غريب شخص عنده مثل هذه المواهب,
عنده هذه مواهب
العادة يمكن في بعض الناس عندهم نصف هذه الموهبة ومع ذلك
ممكن
يشوف
الصور, يعني
يشوف الصور بس
يعني هذه طبعا واحد يرمي بالورد يعني رمز للمقاومة الفلسطينية. هذه صورة أخرى أيضا, صورة يعني ربما تمثل أنه يعني بيت بسيط بيت متواضع أو قد يتحول إلى يعني أفق ضيق ليس له مستقبل. صورة طفل بئيس يعني تحت هذا بيت يعني كذا
متهدم.
وفي أيضا هذا الطائر المسجون يعني بيت كان, هذه أيضا صورة أخرى تمثل يعني أطلال وآثار ومكتوب فيها. طبعا خلنا يعني نتكلم عن ما دمنا نتكلم عن الأنا, نتكلم
مكتوب عن عليها الصورة فيها
الكلمة أي مكتوب عليها يعني في اللغة الإنجليزية تحدث عن هذه المنطقة التي كانت يعني يوم من الأيام كلها أشجار وتحولت إلى آثار وأطلال, ولذلك مكتوب I remember when all this was trees.
ما شاء الله يعني لغتك جيدة والله شيخ.
اي الرجال
ترجم لنا
يعرف يتكلم. عندك هذا موقع طبعا موقف في الكثير من الصور. طبعا في صورة طفلة فلسطينية وهي تتعرض للتفتيش, وصورة طفلة فلسطينية أخرى أيضا وهي تقوم بالمقابل بتفتيش الجندي الإسرائيلي. كل هذه اللقطات الجميلة معبرة ويعني لها جانب يعني تعاطفي. هنا نذكر أنه مثل هؤلاء كثيرون في العالم الغربي, يعني مثقفون رسامون. ربما كلنا نعرف مثلا نعوم شامسكي في الولايات المتحدة, هذا شوف اللي يعني يفتش الفتاة الطفلة الفلسطينية الصغيرة, هذه البذرة اللي ترمز ربما هذه الطفلة وكيف أنها تقوم بتفتيش الجندي الإسرائيلي. هذا يعني نافذة على الجدار العازل. الحوار يعني الكراسي بين الفلسطينيين يمكن غير موجودة. أيضا هذه فتحة أنه المبادرة الوطنية الفلسطينية هي التي من شأنها أن تكسر حدة الحصار. هذه أعتقد هي الصورة اللي تم عرضها قبل
صحيح.
قليل الفيديو يعني أيضا هذه على الجدار الفلسطيني العازل. أقول مثل هؤلاء الناس جدا. يعني عندك التضحية الكبيرة, والسؤال أنه أين دور العرب, دور الأموال العربية, دور المؤسسات, الناس المتعاطفين مع القضايا قضية فلسطين أو غيرها من القضايا العربية والإسلامية. يعني ربما لا تجد أن هناك حفاوة بمثل هذا اللون من
هذه التضحية. نوعية
هذا نوع من
راقية جدا
من نكران الذات.
نكران الذات
طبعا أحب أن أقول في نكران الذات أنه هناك أنماط كثيرة جدا. يمكن تكلمنا عن الاستشهاد في نكران الذات, تكلمنا عن التضحية هنا من دون أن يحصل الإنسان على مقابل. يمكن من أجمل الأشياء في نكران الذات عملية الحب. الحب قد يبدو أنه نوع من نكران الذات, لكن ولا شك أن المحب دائما إذا يعني بالغ في المحبة ربما هو الوحيد الذي مستعد أن يقدم كل شيء من أجل محبوبه. نجد هذا في الأبوين مثلا، نجد هذا في المؤمن العابد الذي يحب الله ورسوله ومستعد أن يضحي في سبيل الله، يقول لك الحياة كما ترضى بشاشتها فيما تحب، وإن باتت على غضبي رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. نجدها بين الزوجين في لقاء يعني محبة صادقة. لكن أحيانا هناك ما يعني أعبر عنه وهم الوقوع في الحب، أنه ليس هناك محبة حقيقية أو نكران للذات، وإنما هناك حب هو لتقديس الذات أو لإثبات الذات، الحب الذي أعتبره نوعا من التمثيل، أن الإنسان يمثل أن البنت تقوم مثلا بدور مثلا الأميرة، والشاب يقوم بدور العاشق أو الأميرة الذي يبحث عن معشوقته أو خطيبته، وكل واحد ينتظر من الآخر أن يحقق له الحلم الذي يريده يعني.
وهذا النوع من الحب في الغالب ما ينتهي بخيبة أمل
يعني. ينتهي بخيبة أمل لأنه يعني قائم على التمثيل محدود يعني. نعم. فترة التمثيل محدودة يعني.
تحصل دائما بفترات الخطوبة أظن
فترة
بشكل أكبر
هنا قصة التصنع الخطوبة، أو حتى في يعني الحب الإلكتروني في كثير من الأحيان الذي هو عبارة عن وهم أكثر منه حقيقة. وأقول لك كثير من الذين يقعون فيه يعني هم لا يريدون منا أن نقول لهم هذا الكلام يعني ربما يصيبون بخيبة أمل لما يسمعون مني أحيانا أني أقول لهم أن هذا الحب في كثير من الأحيان هو عبارة عن وهم، لأنه ليس حبا
اللي هو بالضبط راسخ. يعني يكون حب بين أشباح ولا بين شخصيات حقيقية؟ قد يكون بين شخصيات حقيقية،
قد يكون بين أشخاص حقيقيين،
ولا يمكن أن يكون راسخ تشوفه
يعني يجب أن يتم التأكد منه يعني لا يغتر الإنسان بحالة عابرة يعني قد يتصور أنها حب يعني.
أثر الخصومة في تحقيق الذات، تحقيق الأنا عند الإنسان أحيانا تكون يعني المعارك يفتعل الإنسان معركة من أجل تهميش أنت وتحقيق الأنا.
أي مثلا الشافعي رضي الله عنه يقول قلما أغضبت أحمد، يقول قلما أغضبت أحدا فقبل منك. الشافعي رضي الله عنه كان يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، ويقول يعني تمنيت أن الخلق كلهم تعلموا هذا العلم وأنه لم ينسب إلي منه حرف واحد.
هذا أيضا
يعني
نكران ذاته.
الخصومة هنا طبعا في جانبين، في جانب أحيانا من عبر عنه بالمناظرة أو بالجدل، الذي في كثير من الأحيان يعني لا يكون الإنسان فيه متجردا للحقيقة وإنما للذات، وبغض النظر عن انطباعه هو عن نفسه ويعتقد أنه متجرد للحقيقة، لكن الواقع أن الآخرين يدركون أن النفس لها هنا حظ كبير جدا، خاصة لما يكون بحضرة الناس. ولذلك يعني في كثير من الأحيان قد يكون تجنب هذا الجدل أو النجاح هو أن لا تخوض هذا الجدل. وأنا أذكر قصة الكارنيجي، يقول كان في مجلس وقال واحد كلمة ونسبها للكتاب المقدس، فقالوا كارنيجي هذه ليست في الكتاب المقدس، هذه من كلام شكسبير في مسرحية هاملت. فيقول كان واحد من الحضور متخصص في شكسبير، فاتفقنا أن نسأله، قال لا فعلا هذه من الكتاب المقدس. فيقول يعني صدمني بعدما خرج ذاك الرجل وانفض السامر، يقول تبت لي وسألته قلت كيف هذه من الكتاب المقدس، قال لا فعلا هذه شكسبير، لكن أنت كنت تريد أن تهدر كرامة الرجل من خلال يعني هذه المواجهة المباشرة والصريحة معه، ولذلك يعني أنصحك بأن أفضل وسيلة لكسب جولة الجدل هو ألا تخوض الجدل. فهو يقول أنه كان هذا بالنسبة لي درس. طبعا إحنا ما يهمنا أن يكون هذه الكلمة من الإنجيل المحرف أو تكون من كلام شكسبير أو أي شيء آخر، لكن في كثير من الأحيان المباشرة في الجدل أو في الرد تستفز الطرف الآخر للخصومة، وبالتالي يعني يشعر بأن كرامته في مكان ابتلاء واختبار يريد أن يدافع عنها مهما كان الأمر. ولذلك يعني أحيانا ممكن تطرح عليه المعلومة بدون ما تشعره بأن هذه المعلومة هي ضد الكلام الذي يقوله. في وجه آخر طبعا لموضوع الخصومة، وهو أن أحيانا الخصومة قد لا تكون جدل، خصومة في دنيا أو على وظيفة أو بين زوجين أو بين زميلين في عمل أو بين حتى شركاء في الدعوة والطريق. هنا أيضا الصمت في كثير من الأحيان يكون هو حلا وعلاجا لتلك الخصومة. وسبحان الله أنا يعني مرة قرأت قصة أعتبر أنه فيها مبالغة، يقول يعني حكيم من أهل الشرق يعني اتهمته بنت أنه هو التي هو والد يعني الحمل الذي حملت به سفاحا، وجاء أهلها مغضبين وأعطوه الطفل الصغير ليقوم بتربيته، وأخذ الطفل ورباه، وبعد بضع شهور اعترفت البنت بالأب الحقيقي، وجاءوا إلى ذلك الرجل يعتذرون منه وأخذوا الولد، وفي الحالين ولم يقل لهم شيئا لا في الأولى ولا في الثانية. طبعا هذا الكلام يضرب مثلا في قضية يعني ما أسميه بتجربة الصمت، أنه أحيانا الصمت بمعنى أنك تسمح بإنقاص الأنا بتاعك على ما يقول أخوان المصريين، يعني ما يضر، خلوا مثلا أنه والله طلعت مغلوب أنت، هذا بالمقابل بعد فترة وجيزة يعطيك شعور كبير بالرضا الداخلي والارتياح، ويجعلك قادرا على قراءة الأمر من جميع جوانبه. وجدت في السنة النبوية مثالا يشبه هذا تماما في البخاري في حديث أيضا فيه غرابة، أنه يعني مروا بامرأة وهم يقول لها زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، وفي امرأة جالسة مع طفل وليد فترك الثدي وقال، المرأة قالت اللهم لا تجعل طفلي مثل هذه، فترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت له ما الخبر، قال هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. إذن هنا التربية على عدم الدخول في الخصومة أو في الجدل. وطبعا شوف قصة مريم عليه الصلاة والسلام هي نموذج رائع لذلك، لأن جاءت بولد وهي من غير الزوج، فالله سبحانه وتعالى رباها وعلمها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. ففي كثير من الأحيان تدرب الإنسان على الصمت، وأن الصمت حكمة، والصمت حكم وقليل فاعله، وأنه ربما يكون أبلغ من كثير من الخطب والمحاضرات والتعبيرات.
دكتور، هذا الذي يجعلك ما ترد على كثير من ينتقدونك، أو مو كثير، في الأغلب أنك ما ترد على كل من انتقدك أو رد عليك أو...
أنا أشوف أنه أحيانا الانشغال بأمر جديد أفضل من الجدل حول قضية سابقة، هذا رقم واحد. ولو أن الإنسان أراد أن يرد على كل من تحدث معه أو اختلف معه، ربما لا يكون لديه وقت لأن يفعل شيئا جديدا، عليه أن يتوقف عند مستوى معين. رقم اثنين، أرى أنه في أحيانا كثيرة قد يكون فيما يقوله الخصوم بعض الصواب، لا كل الصواب، ولو 5 أو 10% منه. أنت في وقت الخصومة محتدم مثل الآخرين، وعندك حالة غضب، والأنا هنا قد تكون كبرت، لن يكون بمقدورك أن تعرف أين الخطأ وأين الصواب حتى في فعلك أنت، وقد يسهل عليك أنك تصنف الآخرين بأنهم خصوم أو أعداء أو عملاء مثلا للحاكم أو لطرف معين أو حاسدين أيضا، هذه كثير من الناس، ما بينما الواقع أن قد يكون في كثير من هؤلاء الناس الذين يختلفون معك أناس مخلصين وصادقين ولديهم علم وعقل، ويمكن يكون أفضل منك من في أشياء كثيرة، فدع الأمر يمضي. الآن أنت في فترة احتدام خصومة، لست قادرا على أن تعرف أين الخطأ وأين الصواب، لكن بعد شهر أو سنة أو أكثر تقرأ القصة بهدوء، ستجد أنه يعني هناك ما تستطيع أن تستفيده من الآخرين بالتأكيد. يعني
هناك بعض الناس عندهم قدرة على التحايل، بأن يدخل في المناظرة ويغرق في الجدل بحجة إظهار الحق، بأن أنا أريد أن أظهر الحق أو أن أبين للناس، بينما هو في حقيقة هو انتصار للنفس وانتصار للذات أكثر من حق.
هو شوف دائما المناظرات، شوف المناظرات الآن الفضائية أو المناظرات اللي تشوفها في اليوتيوب، يعني تتساءل يعني كم عدد الناس الذين يغيرون آراءهم بناء على المناظرة، أم إن المناظرة في الغالب هي تثبت الإنسان على ما هي عليه. يعني هذه المجموعة مثلا تصفق لهذا الطرف وتلك تصفق لطرف آخر، وكأنك أحيانا في مباراة رياضية ومنافسة، مما يجعل أن الحقيقة ضاعت في هذا الإطار. وربما تجد أنه في كثير من الأحيان حتى مثلا لما تتكلم عن الذين يمثلون الأطياف أو التيارات المختلفة، تجد أن الغالب أن الذين يمثلون أطياف هم الذين يكون عندهم نوع من اللغة الخطابية ونوع من القوة ونوع من الحدة في الطرح والمهاجمة على الخصوم، بحيث هذا يشفي غليلنا، لكن هذا لا ينير عقولنا ولا يصفي قلوبنا ولا يصنع المجد أو الفضل أو العمل الفعل الإيجابي الذي نحتاجه في الحياة.
كيف حال الأنا في العالم العربي؟
والله ما هي بخير،
ما هي بخير. يعني الأنا متضخمة إلى حد تهميش الأنت أو تهميش الآخر.
نعم، يعني
وسحق الآخر
فيما يعني جئت للعالم العربي، خلك يعني أكثر تفصيلا، مثلا ممكن تشوف على صعيد الطفولة مثلا يعني انتهاك الطفولة في العالم العربي، أطفال الشوارع مثلا، في المنزل، قضية التحرش حتى من الأقارب، التحرش الجسدي الجنسي، الإهدار، السب والشتم أحيانا، العدوان على الأطفال، يعني هذه قضية كبيرة تجعل الكثير من الأطفال يحاولون أن يعبروا عن ذاتهم المسحوقة من خلال إما من خلال التظاهر مثلا بالمرض والضعف، وكأن الإنسان هنا يستسلم ويتخلى عن الأنا، أو من خلال القيام بأعمال يعني تدميرية أو تمزيق مثلا أثاث أو غيره حتى يعبر لأهله عن أنه أنا حاضر، وكأن لسان حاله يقول أرجوكم أشعروني بأنني موجود، أرجوكم لا تتجاهلونني. هذه لغة وإن لم يقولها بلسانه تأكد أن الكثيرين يقولون هذه الكلمة ويحتاجون إليها بشكل كبير وضخم جدا، يعني فخاصة مع كثرة الأبناء في مجتمعاتنا وأسرنا العربية، وضعف أحيانا أداء الآباء، انشغال الآباء، الجفاف العاطفي، مما يجعل أنه المنتج قليل ومع ذلك يتم توزيعه على رقعة واسعة جدا. يكبر هذا الطفل وتجد أنه هنا انتقل إلى مؤسسة المؤسسة الاجتماعية أو المؤسسة الدينية أو المؤسسة السياسية طبعا التي تهيمن وتستحوذ على الجميع،
ويلاقي نفس التهميش ونفس الهدر،
يلاقي نفس التهميش ونفس المصادرة، بحيث أن المواطن يعني أصبح يشعر بأنه فرد في مجتمع، وأن كل تصرفاته وكل أعماله يجب أن تكون تمثيلا لهذا المجتمع، وعليه أن يراعي الناس في الدقيق والجليل فيما يلبس وفيما يأكل وفيما يشرب وفيما يركب وفيما يسكن وفيما يقول وكيف يتزوج وأين يدرس وكل التفاصيل، مما يجعل الإنسان هنا يعني هنا يقع في تناقض غريب، يعني أنك تجد أن المواطن العربي في الوقت الذي يعتبر أنه يعني منتمي اجتماعيا بشكل مبالغ فيه
ويراعي المجتمع في كل
ويراعي المجتمع بشكل كبير، إلا أنك تجد أن هذا الإنسان لا يقيم وزنا لممتلكات هذا المجتمع، فتجد ربما يعتدي على الشارع وعلى الحديقة وعلى عمود الإنارة وعلى الممتلكات العامة ولا يهتم بها بشكل صحيح، فتقول إذا كان هذا الإنسان فعلا يشعر بالانتماء للمجتمع
ما الذي يجعله
يعني لماذا لا يشعر بالحرص على ممتلكات هذا المجتمع؟
السبب
في تقديري أن ذلك المجتمع لم يعطه الأنا، لم يعطه الاستقلال، يعني ما أعطاه اعترافا، هو لم يحصل على اعتراف من المجتمع، ولذلك هو يعني ينتقم لهذه الأنا المسحوقة بأنه يعني يدمر هذه الأشياء أو لا يقيم لها وزنا على أقل تقدير. فهنا الإنسان بحاجة، وذلك في الغرب على النقيض، الغرب عندهم اهتمام بالفرد ربما يفوق اهتمامهم بالمجتمع، بحيث تجد أن الفرد هذا يعني في الانتخابات يتم مخاطبته، في التصرفات، في الإعلام الخاص، في الإعلام العام، في كل الأشياء، ربما هذا الفرد في الغرب ربما أصبح أكثر أهمية من المجتمع، ومن هنا تجد هذا الفارق ما بين العالم الغربي الذي يقيم وزنا واحتفاء مفرطا بالفرد، وربما هذا يؤدي إلى حالة من يعني الاستهلاكية وحالة من ضعف التواصل الاجتماعي. وتذكر أنت يمكن كلام سبق تحدث فيه أنا وياك قبل سنة حول كلام الدكتور عبد الوهاب المسيري في هذه القضية، بينما في العالم الشرقي الفرد يشعر غالبا بأنه مهدور، قد يشعر بأن المجتمع يظلمه أو يصادر حقوقه ويصادر حرياته، وتلقائيا أيضا الإنسان الذي يشعر بأن المجتمع يصادر حريته تجد أنه يحاول أن يبحث عن انتماء بديل، فيكون انتماءه مثلا لقبيلته أو للحزب أو لتيار أو مذهب أو حتى لمدينة أو لمجموعة أو لذاته المهدرة، انتماؤه لذاته يعوض عن الظلم الذي يشعر به من خلال المجتمع.
هذا عبر عنه الدكتور مصطفى حجازي في كتاب الإنسان المهدور.
الإنسان المهدور
كتاب قيم جدا. تكلم عن هدر الإنسان جسديا وهدره معنويا وهدره وجوديا، بأنه بالإنسان العربي مهدور. قضية ثقافة ماذا يقول الناس عني أو شو يقولون الناس عني، هذه ثقافة مسكونة في الإنسان العربي بشكل كبير، وهي تدل على مراعاة المجتمع في كل تصرفاته وفي كل نواحي الإنسان. ينسحب على المرأة، على الرجل، على في قضايا الزواج، في قضايا الطلاق، في قضايا
يمكن أنه أصبح عند الإنسان يعني صح التعبير قدرة على التنبؤ بردود فعل الناس تجاه شيء ما سوف يعمله ولا لا.
صحيح.
يعني مثلا اللباس، لما يغير الإنسان اللباس هو يتوقع يعني عنده رقيب داخلي حتى قبل أن يحدث ذلك يعرف ماذا يمكن أن يقول الناس عنه. نحن هنا لا نتحدث عن الحرام، الحرام ما حرمه الله ورسوله، ولا نتحدث عن أشياء الإنسان هو غير مقتنع فيها أيضا، هذه من شأن الإنسان، لكن نتحدث عن خيارات. يعني يفترض أن الحياة فيها خيارات عديدة للإنسان، بحيث أن الإنسان أمامه الخيارات العديدة فيما أحل الله تعالى له. تجد أن شدة الرقابة الاجتماعية ولدت رقيبا داخل الفرد. يعني مثلا أنا شفت كثير من البنات، البنت مثلا إذا تأخر زواجها، هذا يسمى عروسة، أنا اقترحت أن يسمى العزوبة، بنت عازب أو عازبة بدلا من عانس، أفضل. لأن عازبة قد تكون كبيرة أو صغيرة، وأيضا تحديد العروسة ليس له تحديد معين، سن معين
تختلف باختلاف مجتمعات باختلاف الأزمان حتى
والظروف بالضبط. طيب هنا مثلا العروسة، كثير من البنات ليست مشكلتهم مع الزواج، لأن ربما هي تأخرت لدراسة أو لانتظار شيء معين أو لانتظار شخص بمواصفات أو شروط، لكن الذي يقلق هذه البنت هو أنه في كل مجلس يتم سؤالها أنه ليش ما تزوجتي؟ ليش أختك مثلا تزوجت اللي أصغر منك تزوجت مثلا قبلك؟ هل ما يجي أحد يخطبك؟ هل أنت كذا؟ هل فهذا الإلحاح والملاحظ أنه في كل مجلس لا يتصورون أن هناك مجالس أخرى ثم إدارة هذا الموضوع فيها، يتصورون أنهم فقط
هو المكتشف،
هم أول من اكتشفوا هذه النقطة. بينما هذه البنت التي تجد أنه كلما حلت في مجلس ورد عليها السؤال. طبعا أشد من ذلك قضية الطلاق، يعني ليش اطلقتي؟ يعني هنا طبعا تكون الشائعات، القيل القال، أحيانا بعض الذين لا يتقون الله من أهل البنت أو البنت قد يشيعون كلاما عن الزوج، أو العكس أهل الزوج يشيعون كلاما عن البنت لا يخدم المصلحة، بينما هناك شيء اسمه الطلاق الناجح. فيفترض أنه في هذه الحالة لا نلقي على ما يقولون يعني زيتا على النار. يعني أذكر يعني أسرة حصل مثل هذا الشيء، وأحد الطرفين تكلم بالباطل وجاب قصة مخدرات وقصة فضائح وخيانات، والله لم يمضي سنة إلا وأصيب هذا المتحدث بالسرطان في لسانه، سبحان الله. يعني قصة حقيقية. يعني فطبعا الله قد ينتقم وقد يؤجل ويملي، ولكن إذا أخذه لم يفلت. المقصود هنا أنه مسألة الطلاق، يعني البنت المطلقة أكثر من الولد المطلق بطبيعة الحال، ليس الذي يقلقها هو خسارة رجل، ربما هي التي أرادت أن تتخلص منه، أو حياتها أرادت أن تغيرها، أو رأت أنها لا تناسبها. والذي شرع الطلاق، شرع الزواج، شرع الطلاق، والله سبحانه قال إمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. الذي يقلقها هو قصة
الناس
يقولون الناس، يعني المجالس، حتى الذي بوجهها ليش تطلقتي، الناس يقولون كذا، نشر كذا، وحين حتى في النت يتم طرح هذا الموضوع، أو وراء ظهرها هي تعرف أنه إذا كان هذا الذي يقال في وجهها فما يقال وراء ظهرها أكثر وأكثر. إذن طبعا هذا الكلام ممكن تقوله في واحد أخفق في الدراسة مثلا، أو واحد أخفق في الزواج، أو ناس مثلا عندهم أثاث متواضع في بيتهم، أو بنت مثلا لبست هذا العام الفستان الذي لبست في العام الماضي. هنا حقيقة الاقتحام في التفاصيل، تفاصيل الحياة العائلية الزوجية.
الأمر الآخر كأن المجتمع لا يرحم الفاشل ويتعامل، مع أن احنا مجتمعات نصنف على أنها مجتمعات متخلفة في العالم،
نعم،
ومع ذلك الشخص لما يفشل تلاقي المجتمع يهجم عليه بطريقة يعني يقتحمه ويبدأ يوبخه ويتكلم عنه ويشهر فيه لمجرد أنه فشل في دراسة أو فشل في زواج أو فشل في أي
المجتمع قد يكون حيالا لا يدعم هذا الإنسان. يعني هذا الإنسان قد يكون من أسباب فشله العقبات الاجتماعية الموجودة أمامه، فالمجتمع قد لا يكون أحيانا داعما لهذا الإنسان. الأمر الثاني أنه قصة الفشل، أنه الفشل هو الدرس الذي تعلمته حتى أصبحت ناجحا، ولا يوجد فاشل وناجح، وإنما يوجد إنسان مستسلم وإنسان مقاوم. فالفشل بداية النجاح، وأعتقد أنه ينبغي أن يطبع الفشل. بينما المجتمع مثل ما تفضلت لا يرحم الفاشل، ويتم طبعا قد يعتبر انه تاخر الزواج فشل، قد يعتبر ان العنوز الطلاق فشل،
او العزوبه للمراه والرجل ايضا
العزوبه فشل. بشكل عام قد يعتبر ان هناك فشل مثلا في الدراسه، يعني ليس كل الناس لازم ان يدرسوا ويتخرجوا من الجامعه ويكونوا في مكاتب وظيفيه واعمال مكتبيه، يعني هناك الاف المجالات. بل نحن نجد ان كثيرا من المشاهير هم ناس فشلوا في دراسة معينة، وكل الناس يستشهدون مثلا بأديسون مخترع المصباح الكهربائي أو
فشل يعني 100 مرة ونجح المرة
1000 مرة، يستشهدون بأينشتاين، يستشهدون بجونز جوبز، يستشهدون بالكثير من الذين يعني ربما فشلوا في مجال وكانوا عباقرة وناجحين في مجالات أخرى. يعني
حتى في القضايا الاجتماعية أيضا قضية البذخ والإسراف في إكرام الضيف وفي العزايم، تلاقي الشخص يحاتي أن الناس لا تتكلم عنه بالغلط.
يحاتي
يعني يقلق يعني يحاتي بالكويتي
الكويتي أنا أسمعها
الكويتي
الأخوة والأخوات
المحاتات أن الأمة مثلا
يعني لا تقلق
يحاتي أن يحاتي ان الناس تتكلم عنه من وراه بان انسان مثلا بخيل ولا لا يكرم الضيف.
انا شو مره يعني ناس دعوا واحد وكان مستعجل رايح للمطار وذبيحتين فحطها في السياره وياكل وهو ماشي للمطار. طبعا يوجد الذبيحتين يقلط عليها مثلا 2 أو 3، حتى مفهوم الكرم تغير يعني لم يعد مثل ما كان بالامس يعني، واصبحت الاشياء البسيطه يمكن لو حصل هذا الانسان مثلا على شاورما مثلا او على بيتزا او حاجات بسيطه
اعطوه فلوس الذبيحه
كانت افضل يعني وارفق يعني. فعمليه الفخر هنا التفاخر ربما هذا نوع من يعني سحق الذات، التعبير عن الذات المسحوقة من خلال المبالغة. ونفس الكلام ماذا يمكن أن يقول الناس عني، إنه والله ماذا بحل للضيف يعني. الناس ماتوا جوع أحيانا أو ركبتهم ديون عظيمة جدا أو هربوا من المدن بسبب كثرة الضيوف، وأنه مضطر إلى أنه في كل مرة أن يقدم ذبيحة أو يقدم شيئا لهذا الضيف. التفاخر هنا طبعا حتى التفاخر بالأشياء، التفاخر بالمناصب، التفاخر بالشهادات والوظائف، التفاخر بالمراتب، المراتب العلمية مثلا والشهادات، أشياء كثيرة يعني ربما فقدت قيمتها الحقيقية أو حاجتها الاجتماعية لتتحول إلى نوع من المفاخرة والمباهات بين الناس طبعا. وتعدت إلى أن تكون مفاخرة بين القبائل أحيانا، يعني تجد القبائل العربية، شف عمرو بن هند يقول يعني فآبوا
بالنهاب
وبالسبايا وابن بالملوك
مصفدين ونشرب إن وردنا الماء صف ويشرب غيرنا
لا. في البيت الثاني يقول كنا
الأيمنين
إذا التقينا
وكان أيسرين بنو أبينا.
يعني هنا جماعتك يعني هؤلاء، فتجد التنافس مثلا بين القبائل. حتى الله سبحانه وتعالى قال ألهاكم التكاثر، ورد أنهم تكاثروا في الدنيا والأموال والأولاد، ثم وصل الأمر بهم إلى أن يتكاثروا بالأموات يعني من ساداتهم الذين ذهبوا، حتى من الذين كانوا في الجاهلية ويعني وأهل الشرك، فذهبوا إلى المقابر يتنافسون في أيهم أكثر من السادة والكبار والعظماء. فقال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم
المقابر.
فهنا عملية يعني هي هذه قصة عربية، قضية المفاخرة والمباهات، وهي مرتبطة بعدم الانتماء الحقيقي للمجتمع والهيمنة الزائدة للمجتمع وعدم استقلالية الفرد. وطبعا اعتقد لها ارتباط او علاقه بشيء يسمونه اخواننا المصريين
الفهلوة.
اي بالضبط، يعني الفهلوة هي نوع من التعبير او نوع من التخلص من مسؤوليه او من تبعه. يعني مثلا لما في الهزيمه ما يسمى بالنكسه، عبد الحكيم عامر والتصريحات، ويعني كان هناك حاله طبعا غريبه انه والله احنا انتصرنا ودمرنا الطيران الاسرائيلي واسقطنا كذا طائره واسرنا، وهذا معلومات تم تمريرها الى الاردن والى عدد من الدول العربيه. ثم بعد ذلك تم الاعتراف وانه والله هناك تدخل من دول كبرى، وثم الدخول في قضيه محليه وحادث المنشيه والاستقاله إلى غير ذلك. بعيدا عن التفاصيل، إلا أنه ربما العربي لأن عنده لغة ولأنه لم يتعود على تحمل المسؤولية والاعتراف بها بشكل سافر واضح، ويعتبر أن هذا عيب أحيانا، ربما أنه لأن المجتمع
عيب أنه يقول فشلت يعني ولا أخطأت
بالضبط. لا، والمجتمع ما يرحمك. المجتمع هنا عنده قصة فلان يشار إليه بالبنان وفلان سقط من عين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال المشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، وإن هو سدد وقارب فرجوه. يعني إذا الإنسان لم يقم كبير الاعتبار والوزن لماذا يقول الناس، وإنما يكون في ذلك في حالة من التوسط والاعتدال. فهنا قسوة المجتمع أحيانا تجعل أن الإنسان يحاول أن لا يعترف بالخطأ ويلبس القضية لباسا معينا،
يمارس الفهلوة،
عنده قدرة لغوية أنه يمارس الفهلوة وتتحول الهزيمة إلى انتصار، وصدقت كان على عدوك لو درى أدب القتال أن يستشيرك في العبور من اليمين أو الشمال. وفي سوريا طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لأهلها ويحفظهم ويعجل لهم بالفرج والنصر واجتماع الكلمة. يعني تم القول بأنه والله العدو الإسرائيلي لم يكن همه أن يحتل الجولان أو القنطرة أو القنيطرة أو غيرها، وإنما كان همه أن يسقط حزب البعث. وما لم يسقط هذا الحزب معناه أن إسرائيل لم تحقق أهدافها، والناس كلها تعرف أنه لن يكون أكثر يعني حرصا على مصالح إسرائيل الحاضرة والمستقبلة من هذه الأحزاب المعروفة بتاريخها. فهنا عملية القدرة على أنه الإنسان يقلب الحق باطل، وأنه حتى يعني يكون أحيانا تحول الهزيمة إلى نصر والفشل إلى نجاح وبطريقة أو بأخرى. يعني
ختاما دكتور، ختام حلقة أنت، أسألك سلمان العودة من أنت؟
يعني أنا العبد الفقير كما يقولون، وهذا مظهر من مظاهر يعني الثناء على النفس أحيانا بصورة مختلفة، ولكن يعني أنا لازم أبحث عن هذا السؤال ولم أجد له جوابا حتى الآن.
لا غير مقنع الجواب.
مقنع بالتأكيد، يعني لازلت لم أعرف نفسي جيدا، ومن عرف نفسه استراح.
عندما تنظر إلى نفسك في المرآة تريد أن تعرف نفسك، ماذا تريد وماذا تصنف نفسك وكيف تعرف نفسك؟
والله يعني أنا أعتقد أنه كلما الإنسان اعترف بالآخرين وعرف حقهم وتعود كيف يستمع إليهم كلما استفاد أكثر وعرف نفسه أكثر، وأن على الإنسان لا يجعل نفسه هو مركز والآخرون يدورون حوله، فيقيم علاقته بالآخرين من خلال أنه والله هذا سلم بحفاوة، وهذا قبل رأسي، وهذا وصفني أو أعطاني لقبا معينا، وهذا عبر لي. يجب أن تكون العلاقة أبعد وأوسع من ذلك، وأن يدرك الإنسان أنه ذلك الشخص الذي ربما يعني اليوم واحد في المسجد شاب في سن أحد أبنائي مسكني وبسرعة اختصر السلام ثم قال لي أريد أن أنصحك، كانت بالنسبة لي مفاجأة، يعني توقعت أنه سيقول أريد أن أسألك أي أريد أن أنصحك. فالآن تعودت أني أبتسم وأقول له تفضل. قال لي أرجوك اتق الله في المسلمين، وأرجوك يعني عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حسيت أنه هذا إنسان يحبك وصادق، ولذلك يريد أن تكون أفضل، ويثق بأن لديك ما تقدمه للمسلمين، وأنك تستطيع أن تكون أحسن مما أنت عليه. علاقته معك ليست علاقة مجرد المدح أو الثناء، وإنما هي علاقة قائمة. يعني هذه الكلمة الجميلة، طبعا بدلا من أن آتي لأحلل موقفه وأقول يعني ماذا أراد،
سمع عني كلام
لا غير هذا، يعني قصة والله هذا الإنسان ربما يعني أقدر أحلل وأقول هذا الإنسان عنده نوع من الإحساس المفرط بالأنا مثلا، أو هذا شاب لي توه في بداية حياته، إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعلني أنشغل بتحليل موقفه عن الاستفادة من هذه الكلمة.
أشكرك دكتور سلمان العودة، والشكر لكم أنتم أيضا أيها المشاهدون الكرام. إلى أن نلتقي مع ميلاد جديد، فكونوا معنا.